السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم، ومن باب ومن سورة الأنعام في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو كريب هو الحمداني أنه قال أخبرنا معاوية ابن هشام، معاوية ابن هشام القصار الأسدي صدوق له بعض الأوهام، عن سفيان وهو الثوري، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن ناجية ابن كعب، ناجية ابن كعب الأسدي الكوفي، هذا جهلوه غير واحد قال إنه مجهول إلا أن وثقه ابن حبان والعجلي، وابن حجر أيضا وثقه، والذي يظهر والله أعلم أن توثيقه لا يأتي إلا إذا كان كل من وثقه ابن حبان، ما دام لم يوجد، وابن حبان والعجلي معروفون بالتساهل في التوثيق في من يكون من التابعين وغيرهم أو أتباع التابعين الذين هم ليسوا من أقرانه وليسوا من شيوخه، لكن إذا كانوا من شيوخ العجلي أو من شيوخ ابن حبان فتوثيقهم لا يقل عن توثيق الآخرين، فإنما الكلام على من يوثقونه وهم لم يدركوه، فيبقى القاعدة العامة أنه مجهول، هذا هو الصحيح. وإن كان ابن حجر رحمه الله خالف قاعدته ووثقه في كتاب تقريب التهذيب. نعم. عن علي رضي الله عنه، ناجي ابن كعب وهو تابعي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق الناجية. تغير الإسناد ما قبل سفيان، لكنه ما قبل أبي إسحاق وسفيان عن أبي إسحاق، لكن مداره على ناجية نفسه من طريق آخر، الناجية نفسه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر علي رضي الله عنه، وهذا من حيث الوصول يعتبر أنه ضعيف أيضا، ناجية طبعا وهو مجهول، وإن كان تابعيا فلم يدرك القصة حتى يقول إن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا أصح وأقوى، يعني يبقى الحديث ضعيفا في تفسير هذه الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون، أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا القصة إلا أن الآية معناها واضحة جدا. فإنهم لا قبل هذه إيش الكلمة الآية، فإنهم لا يكذبونك ولكن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه ويحزن، كان يحزنه، كلمة حزن يأتي لازما ومتعديا، فكان يحزن على قل على إنكارهم، ولعلك باخع نفسك على آثارهم، لقد قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن يؤمن الناس، لكنهم فسلاه الله تبارك وتعالى التسلية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كأنهم هم ينكرون آيات الله بكل وضوح، فكأنهم ينكرونني وينكرون آيات الله، فأنت لا يكذبونك أنت، إنما يكذبون آيات الله تبارك وتعالى. والآية واضحة، لكن القصة من الذي قال أو نزلت سبب نزول الآية في الحقيقة، هذا يدخل في أسباب نزول الآية. متى نزلت هذه الآية؟ ما دام لم تثبت الرواية ولم يثبت القصة فيقال لم نعرف سببا صحيحا لنزول هذه الآية، وقد تنزل الآية لهداية الناس بدون سبب. نعم. فالإسناد الثاني فيه إرسال، والإسناد الأول على كل حال مداره على شخص مجهول فهو ضعيف. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال أخبرنا قال الترمذي نعم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما أنزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ولما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم باس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون أو هاتان أيسر. أو يلبسكم شيعا، أولا ينزل من فوقكم من تحت أرجلكم عذابا، أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم فيبيدهم عبادة كاملة، لكن يلبسكم شيعا. إيش معنى يلبسكم شيعا؟ يعني أنتم تتفرقون في عقيدتكم وتتفرقون في أموركم، فهذا أهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أهون؟ لا شك فيه أن هناك خير وهناك شر، لكن إذا كان نزل العذاب من تحت ومن فوق فيكون كلهم يهلكون مهلكا واحدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهم خير، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، وإن كان اختلف الناس وقد اختلفوا في عقائدهم في فقههم في سلوكهم لا شك فيه، وكذلك يعني كانوا يتناحرون، وحتى بيت الله ما كانوا يجتمعون بالصلاة فيه. ويذيق بعضكم بأس بعض، نعم بأس بعض معناه أنه قد يكون يؤذي بعضكم بعضا، وهذا واقع في الحقيقة. لو رأيت ما حصل من اختلاف العقيدة من القتل والقتال بين المسلمين، ابن كثير رحمه الله، لو تتبعتم تجدون شيئا كثيرا. كذلك أنا ذكرت لكم أني جمعت في هذا أنه التعصب المذهبي مداره كثيرة، من جملتها كانت الطوائف يتقاتلون فيما بينهم. وياقوت الحموي ذكر في ترجمة الري وكذلك مدينة أخرى، فقال: لما انحزمت في الشام، كان شامي حموي، وقال: لما انحزمت أو خرجت إلى جهة خراسان ما وراء النهر منهزما من التتر، فوجدت دخلت الري فوجدت أن أسقف البيوت منهدمة وأسقفها على البيوت منقلبة، فسألت رجلا قال قلت: ما هذا السبب؟ قال: السبب يعني يسير، ولكن إذا أراد الله شيئا فلا بد أن يكون. ما هو؟ قال: كان رجلا عاقلا، قال: في الحقيقة حصل الخلاف بين الشافعية والحنفية، والشافعية قلة والحنفية كثر، وحتى جاءوا من الرستاق من الحنفية يقاتلون الشافعية حتى قتل من الجهتين ناس كثيرون، لكن الله قد غلب الشافعية فخرجوا هؤلاء إلى الرستاق، وما بقي في الري إلا ناس قليلون مختفين. شوفوا هذا، سبحان الله، تعصب المذهب فقط. ويهون عليك إذا فهمت أن هناك كان ابن الذهبي ذكر يوسف ابن فلان، نعم يوسف ابن إيش اسمه كذا، كان قاضي دمشق في ميزان الاعتدال، يقول وهو في القرن 600 وشيء، قال: كان قاضي دمشق وكان حنفيا متعصبا، كان يقول: لو كان لي من الأمر لضربت الجزية على الشافعية. القاضي، والقاضي في مذهب الحنفي خاصة يقولون لابد أن يكون مجتهد المذهب. هذا مجتهد المذهب إذا كان رأيه هكذا فكيف يكون رأيه؟ لأن الناس يتبعون، وخاصة إذا أشربوا التقليد، فإذا كان شيخهم يقول شيء. الآن جماعة التبليغ، أنا دائما والله يوجيني قلبي، قبل 10 أيام فقط هدموا مسجد لأهل الحديث، قالوا هؤلاء يردوننا ويقول وهم يريدون. قال القرية بكاملها كبيرة، 400 شخص يسكنون كلهم تابعين لهم، فهناك ناس درسوا خرجوا ودرسوا من مدارس أهل الحديث وجاءوا وقالوا الدين الصحيح العمل بالكتاب والسنة في كل شيء، فجاءوا وعملوا غريفة يصلون فيه، ثم اشتروا الأراضي طويلة عريضة ما شاء الله، وبنوا المسجد باقي السقف التسقيف. فجاءوا الشباب الذين هم يقولون، أنا عبرت وأنا أيضا أدليت بالبيان وانتشر بين الناس، قلت هؤلاء يفتخرون بأننا نحن نأخذ العربيد والسكير والسارق والقاتل ونسلحهم ونجلسهم في المسجد. استعملوا هؤلاء، ما نسوا أصلهم عربيد سكير، استعملوهم فهدموا المسجد. في جاوسة يقولون جاوسة 9، فبعصيهم وبهذه إيش اسمه حدائد وكذا بدأوا يكسرون، فجاء طلبوا الشرطة، جاء الشرطة وفرقوهم. جنح الظلام 3 جاءوا بالبلدروزرات هذه الحفارات وهدموا المسجد سبحان الله. وهذا واقع الأمر، لأنهم جلسوا مع كبار جماعة التبليغ، قال مهنا ما نريد أن يكون خلاف بين المسلمين. قال الخلاف إيش هو؟ قال كلهم جماعة التبليغ ويقرؤون فضائل الصحابة، هؤلاء يقرؤون حديث. عجيب غريب سبحان الله، أدلوا بالبيان بهذا شيء أنا والله يشيب الرأس، يعني هكذا انقلبت الفترة ويظنون الإسلام القرآن والسنة والعمل بهما هذا ضلال. فعلى كل حال نقول أو يلبسكم شيعا أو يضيق بعضكم بأس بعض، فالله المستعان. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون، لماذا هذا الأهون؟ لأن إذا نزل العذاب كلهم يهلكون ويبعثون على نياتهم كما جاء في الحديث، ما هو كذا يهلكون مهلكا واحدة ويبعثون على نياتهم. لكن هنا يبقى إن شاء الله استمرار، لا تزال طائفة من أمتي فيها، وإن كان حصل خلاف بينهم وتشيع، لأنهم في الحقيقة كلما كما قال النبي صلى الله كما قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال وأخرجه البخاري وغيره أيضا. ثم قال حدثنا الحسن بن عرفة من الثقات المعروفين عن إسماعيل بن عياش، وهو صدوقنا من أهل بلده إن شاء الله. نعم، إسماعيل بن عياش الحمصي، وحديثه عن أهل بلده يعني الشاميين صحيح. عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، وهو حمصي لكنه لو كان ثقة لكانت الرواية لروايته لا يكون الخلل في رواية إسماعيل، إنما الخلل في شيخه وهو حمصي أيضا، إلا أنه ضعيف مختلط هكذا، يعني اختلط في آخر عمره ولم يميز فحديثه ضعيف. عن راشد بن سعد، وراشد بن سعد أيضا دمشقي المدني من الثقات، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد، ولم يأت تأويلها بعد، فإنها كائنة. وهذا يكون لا شك من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب بالوحي، لكن الحديث لم يثبت، لم يثبت الحديث، مداره على الغساني أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف فلم يثبت الحديث. ولا شك أن الله قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لكن نقول هذا الحديث يخالف حديثا آخر صحيحا أيضا، فيكون منكرا في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه لأن الله تعالى وعد لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بعذاب ضفة واحدة فأمنهم. وما أيضا كما قال تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. فيكون في الحقيقة هذا الحديث مخالف لذاك الحديث أما إنها كائنة ولم يتتاويلها بعد، كأنه يأتي عذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لا يأتي إن شاء الله أمة محمد دفعة واحدة. على بعض الناس قد يأتي وهو ليس بمستنكر. نعم، الله المستعان. يقول هنا الشارح: فإن قيل هذا الحديث صريح في أن الرجم والخس أن الرجم والخسف كائنان في هذه الأمة، وحديث جابر المذكور يستفاد منه أنهما لا يقعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منهما. وقد روى ابن مردوية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا. هذا أيضا ضعيف على كل حال، لكن الحديث الذي يمكن أن يذكر وهو الحديث الذي في صحيح مسلم، هذا الذي ضعيف: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخصف من الأرض وألا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم باس بعض، فرفع الله عنهم الخصف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الآخرين أو الأخريين. هذا الحديث فيه ضعف جدا، ضعيف جدا، راويه سيء الحفظ جدا أو متهم بالكذب فلا يستدل به، لكن الذي يستدل في هذا الموضع أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الحديث وفيه: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. هذا هو يكون الاستدلال، وهذا الحديث الصحيح يخالف الحديث السابق. فعلى تسمية الدقيق في مصطلح يسمى منكرا الضعيف إذا خالف الصحيح. وفيه: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من غير أنفسهم وألا يلبسهم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعض، قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وهذا كان وقع في تاريخ الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء كثير، والله المستعان. نعم، فإذا الصحيح في هذا الباب أنه ليس إن شاء الله الله قادر، لكنه قد وعد لنبيه أنه لا يهلكهم إن شاء الله بسنة عامة. السنة هل المقصود منها قهد أم المقصود منها دفعة واحدة؟ كلاهما قد فسر إن شاء الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: حدثنا علي بن خشرم. وعلي بن خشرم المروزي من ثقات شيوخ الترمذي أنه قال: أخبرنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن العامش عن إبراهيم وهو النخعي، الألقمة وهو ابن قيس النخعي، عن عبد الله، وهذا إسناد متصل، إبراهيم عن الألقمة عن عبد الله، عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين بظلم، لأن العرب يفهمون ظلم إذا كانت نكرة فتشمل كلمة الظلم ظلما صغيرا وظلما كبيرا، كله يظلم إنسان شخصا آخر أو أهل بيته وكذا، شق ذلك على المسلمين. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والآية الكريمة: لا يؤمن بالله أكثرهم إلا وهم مشركون. فالذي منهم من لا يخلط إيمانه بظلم، فقال: ليس المقصود بالظلم هنا، إنما المقصود بالظلم ظلما خاصا، وهو وضع الشيء في غير محله، أعلى درجة ظلم، ما هو كذا أن يعبد غير الله تبارك وتعالى ويشرك بالله أحد، فهذا ظلم، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية من الآيات التي فيها رجاء للموحدين إن شاء الله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا كان هناك أخطاء إن شاء الله من غير الشرك والتوحيد يكون خالصا، فيرجى من رحمة الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوب العبد إن شاء الله، إذا لم يكن أيضا من حقوق العباد كما قالوا. وحتى حقوق العباد قد يكرم الله تعالى المظلوم ويغفر ذنوبه ويرفع درجاته، فيدخل كليهما بإخلاص التوحيد إلى في الجنة. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والبخاري ومسلم كلهم أخرجوا هذا الحديث. ثم قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع البغوي أنه قال أخبرنا إسحاق بن يونس، إسحاق بن يوسف الأزرق وهو الواسطي المخرم ثقة، قال أخبرنا داود بن أبي هند البصري ثقة، عن الشعبي الثقة الإمام عامر بن شراهيل عن مسروق وهو ابن العجدة قال: كنت متكئا عند عائشة، متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، يعني كأنه كان يكنى مسروق أبا عائشة، عائشة أم المؤمنين، قالت: يا أبا عائشة، هل كان متكئا عند هناك؟ لا شك كان أم المؤمنين عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من وراء الحجاب كانوا يتخاطبون، وإذا سألتموهن متى فسألوهن من وراء حجاب، فكان الأمر هكذا. ليس المقصود منه أنه كان يدخل عليها، لكن جاء في بعض الروايات أن بعضهم عمر بن عبيد من اسمه قال: رأيت عائشة وهي مجاورة في ثبير، يعني كانت جاءت نزلت في جبل من الجبال، فقال: رأيتها محرمة وهي موردة، يعني كان الثوب كان أو اللباس اللي كان لبست فيها لون وردي أو كذا، هكذا جاء فيه. فربما كانوا يرون إذا حانت التفاتة في جانب، وليس المقصود منه أنهم كانوا يختلون أو بهذا المعنى. كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولما جاء عن ابن عباس أو من بعضهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقال: لقد قف شعر راسي لما من هذا القول من هذه المقالة. نعم. قال أيضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، انظروني ولا أنظريني ولا تعجليني، أو لا أين هو الظاهر، انظريني أليس الله، يعني امهلي واسمعي، انظريني أليس الله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. قالت: أنا والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: إنما ذلك جبريل، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى، أو ولقد رآه بالأفق المبين. وقد جاء في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من جبل حراء فرأى جبريل في صورته الأصلية له 600 جناح قد سد الأفق، فهو قد يكون رآه بالأفق المبين. قال: إنما ذلك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منحبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد أعظم الفرية على الله. ويقول الله تعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أو من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفدية على الله، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم والله المستعان. لكن تجدون من ينتسب إلى الإسلام يدعي علم الغيب، ما هو كذا، وخاصة هؤلاء الذين يسمون الشيخ والمريد الذي يسمونه مريدين. نعم، فكما وبالمثل الهندي يقولون الشيخ لا يطير، المريدين هم الذين يطيرون، فهم ينسبون إلى الشيخ أنه يعلم الغيب وكذا. ومن الغريب أن بعضهم، وهي الكتب تقرأ في مجالس بعض الجماعات، مكتوب فيها أني أخاف أن أقابله. لماذا؟ يقول لأنه يعلم ما في الصدور، يعني ما تكلمت شيء لكنه يعلم. هذا عجائب وغرائب، كيف هذه العقول أنها تقبل؟ هل يقرؤون كتاب الله تعالى أم لا يقرؤون؟ فهكذا وهو موجود في كتبهم يقرؤون في المجالس، وهنا ناس من حقيقة مغرورين بهم والله المستعان. يوم وأنا خارج، الظاهر تكلمت على بعض جماعة التبليغ، خارج واحد جاء عربي ما شاء الله طويل فارغ، قال لي إيش تقول في جماعة التبليغ؟ قلت إيش تعرف أنت؟ ناس طيبين. قلت طيبين لكنهم ليسوا طيبين في العقيدة، فاسدين العقيدة. قال من الذي يقول؟ هم عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت أنت بنفسك ما تعرف عقيدة أهل السنة، غضب وراح. نعم، فالمسائل هذه سبحان الله ما يريدون أن يفهموا. يجب على الإنسان، اليوم كنت قرأت مقطع أرسل لي واحد من الإخوان، هذه فيها بعض الفوائد. ابن الجوزي له كتاب أظن بستان الواعظين، نقل منه قال إذا كانت حالك مما يرضيك أن تلقى الموت أو تدخل في القبر فدم عليه، يعني أنت ترضى في صلاتك وزكاتك وكذا وكذا فدم عليه، وإذا كان حالك غير هذا فارجي إلى الله تبارك وتعالى وأحسن شأنك. ينبغي للمسلم أن يفكر أنه، وقال واحد ثاني هذا مما ذكر من بعض التابعين، قال سبحان الله، قال سأله شخص قال أي عمل أفضل؟ قال كل عمل عملته قبل موتك بيوم واحد. قالوا كيف أعرف موتي؟ قال فإذا كل يوم أصلح شأنك وعمل أمل خير. فالمسائل هذه في الحقيقة ينبغي للإنسان لا يترك عقله في يدي الآخرين، لابد أن يفكر، وهذا لا يأتي إلا بقراءة القرآن أو بسماع ما في القرآن من العظات وكذلك الأحاديث الصحيحة. ولذلك نجد جماعات قد ضلوا في مسائل كثيرة في الحقيقة، سواء كانت سياسية سواء كانت عقدية، الله المستعان. جماعات الله المستعان إلى الآن يعتقدون في الروافض أنهم والخميني، في الهند موجودين يا أخي، في الهند كل الفساد فيه، ما قلة الخير فيه فساد، فيعتقدون أن الخميني هو الإمام الذي ينبغي. أنا أرسلوا لي خطاب لواحد منهم بلغة أردو، قال ينبغي أن يكون الناس كلهم أسوة، أو كل رؤساء الدنيا أسوة له، يعني يقتل ويحارب وكذا وكذا، ويكون يسب الصحابة ويكفرهم وكذا. كيف هؤلاء يا أخي؟ جماعة الشيخ المودودي يقولون هذا الكلام، ونعوذ بالله من الشيطان. والشيخ المودودي نفسه عقيدته كانت في الصحابة، وكذلك معاوية رضي الله عنه، وفي عثمان كلامه بالحقيقة يعني غليظ جدا، الله المستعان. فينبغي للمسلم وطالب علم أن يكون حجيراه الطلب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وليس هذا إلا في منهج صحابة رسول الله، فإن آمنتم بمثل ما آمنوا به. نعم، على كل حال الحديث هذا يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث صحيح ومن صحيح الصحة، أخرجه مسلم رحمه الله أيضا. ثم انظروا بعد ذلك، قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، مسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة، وهو مسروق ابن عبد الرحمن، وكذا كان اسمه في الديوان. إيش معنى الديوان؟ أول من دون الدواوين من هو؟ عمر رضي الله عنه. فكان الذين يعني الصغار وكذلك الكبار وأصحاب الجيش لهم كلهم لهم دواوين خاصة. سبحان الله. التراتيب الإدارية في الأهد النبوي هذا للكتاني، تقرؤون كتاب يعني مفيد جدا، استدل بمثل هذه الأشياء. فكان له على كل حال اسم في الديوان، وكان يتقاضى شيئا. بارك الله فيكم. نعم. وبعد ذلك قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي. محمد بن موسى البصري الحرشي هذا شيخ، لكنه كان يخطي في أحاديث شيخ الترمذي. قال: أخبرنا زياد بن عبد الله البكائي. زياد بن عبد الله البكائي رواياته ضعيفة عن غير أبي إسحاق، غير إسحاق محمد بن إسحاق، غير محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو أيضا راوي السيرة عن محمد بن إسحاق. نعم. وقالوا أنه ثبت في المغازي، لكنه إذا كان عن غير محمد بن إسحاق والله أعلم فقد يكون ضعيفا. زياد بن عبد الله البكائي أنه قال: حدثنا عطاء بن السائب. هنا روايته عن غير محمد بن إسحاق، فإذا يقتضي أن يقال أنه ضعيف. عطاء بن السائب عن سعيد بن عطاء بن السائب نفسه كان قد تغير بأخرته، عن سعيد بن جبير التابعي عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ يعني قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة الذي أماتها الله، فهو الذي: أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله. فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أعطيتموهم إنكم لا مشركون. الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، ما لكم لا إلا ما اضطررتم عليه، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. أيضا قال: وذروا ظاهر الإسم وباطنه، إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم، وإن أتعتموهم إنكم لا مشركون. فهنا: أناكل ما نقتل ولا ناكل ما يقتل الله عز وجل. الحديث صحيح، جاء من طريق آخر صحيح، وإن كان شيخ الترمذي فيه بعض الضعف، لكنه عند أبي داود وغيرهم بإسناد صحيح، والحديث صحيح. ففيه أناكل ما نقتل ولا ناكل، كأن هذا فيه دليل عقلي، ما هو كذا؟ دليل عقلي. فإذا ذهب الإنسان يرد عليهم بدليل عقلي ما يكفي، أشياء كثيرة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله إلى آخره، ما بين فيه لماذا لا نأكل مما قتله الله، إنما هو أمر الله تعالى هكذا، فيجب عليكم أن تطيعوهم، وإن أطعتم الكافرين والذين هم يعني يأتون بالشبه إنكم لمشركون بالله تبارك وتعالى. فإذا هناك قد تكون أقال يعني قد لا يذكر فيها العلة في الحقيقة لماذا والحكمة، لكن العلة قطعا الآن كادوا أن يجمعوا هؤلاء الذين هم يعادون الإسلام، لكن فيهم ناس يتفقون على كل شيء مما سن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيها حكمة. وأنا رأيت في بعض النشرات أنهم في يوغوسلافيا الرياضة صلاة، تقف هكذا، هذه أيضا رياضة، وكأنك تغمض عينك وتخلي ذهنك فارغ عن كل شيء، هذه رياضة ذهنية. ثم بعد ذلك ركوع، ركوع، ووضعوا اليد على الركبة هكذا، سبحان الله، أخذوا، ثم السجدة، والسجدة لا شك فيها أنه يكون يدور الدم إلى المخ ويوصل إلى العين وكذا، يقوي كل هذا، هم يقولون هذا، سبحان الله. ولذلك يعني سنريهم آياتنا في الآفاق، كادوا أن يجمعوا كلهم العقلاء منهم أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير للإنسان. أنا ذكرت لكم لعلي أن في ألمانيا كان مؤتمر على الجلطات أو إصابة بالجلطات كيف يكون؟ فقالوا وجدوا أنه 90 أو 85% الجلطة تأتي ما بين ساعة 5 صباحا إلى ساعة 8. وأنا ذكرت لكم في هذه المناسبة جاء واحد عندي نجار يصلح الباب فقال لي مولانا صاحب شاف كذا مولانا صاحب أدعو الله أن أخي أمس أصيب بالفالج. قلت متى جاءت هذه الحملة؟ قال ساعة 5:30 تماما. فهم يعني قالوا أكثر ما يصاب الإنسان في هذا الوقت. طيب قالوا ما هو التقرير الحل في التقرير؟ كتبوا الحل فيه أن الإنسان إذا نام مبكرا ويقوم في الصباح ثم يمشي ويشرب ويتحرك يشرب شيء ويأكل شيء ثم ينام فتذهب عنه غايلة هذا المرض سبحان الله. فنبينا حث على صلاة الفجر سبحان الله. نعم إن قرآن الفجر كان مشهودا من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا على كل حال الآن هم يقولون لماذا لا يقول المسلمون أو لماذا لا يوكل الميتة؟ لأن الدم فيها جراثيم ضارة والدم ما يخرج منه فبذلك اللحم يكون مسموم وفيه خوف وفيه خطر إلى آخره. والخنزير نفسه هم دراستهم أن لحمه ضار لكنهم على كل حال يعني على تعنتهم. كنت في فرنسا فكنت أروح لما عملت للرياضة هناك فكان جاء الموسم ديسمبر الزاهر وبعدها نعم كنت هناك جنوري وفروري كذا مين بابا نوم بابا ونوبل بابا هذا الذي كان الكريسمس دي إعلان وكذا. في هذه الأثناء جاءوا طابور سبحان الله. ليش؟ يأخذون إبرة خاصة لموسمية لأن أكلات قالوا أكلات المختلفة هذه لابد أن يذهب ضررها الآن ويأتي برد من نوع آخر وكذا كلام من هذا النوع وسبحان الله. فالمسألة هذه والشيخ ما لا نطول كثير الله المستعان هذا أمر متفق عليه الحمد لله. ما أمر الله بشيء وما نهى شيء ما نهى إلا فيه فساد وما نهى إلا ما أمر بشيء إلا فيه خير. نعم فقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ابن عباس أيضا ورواه بعض من عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحاصل على كل على الحديث صحيح وكونه عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا يقال إن شاء الله إلا إذا كانت عن طريق ضعيف مرفوع أو يعني على ما جاء في الأول لكن كله ثقة. وقد يختصر الصحابي والتابعي أيضا فيروي الرواية فيحذف بعض الأسانيد وهذا أمر معروف. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا الفضل بن الصباح وهو البغدادي. فضل بن الصباح البغدادي قال أخبرنا محمد بن فضيل. فضل بن الصباح البغدادي من الثقات قال أخبرنا فضيل بن غزوان وهو فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أو ثقة عن داود بن عبد الله وهو داود بن عبد الله الأودي داود بن عبد الله الأودي عن الشعبي عن ألقمة بن قيس النخعي عن عبد الله قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فنحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا إيش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وتعقلون. هنا مكتوب في الكتاب تتقون خطأ تتقون هنا يأتي الآن فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قول لعلكم تتقون هو خطأ يعني آيتان مكتوبة لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هنا تعقلون يعني 3 آيات. فإذا على كل حال هذا الحديث إن شاء الله، وهو صحيح أخرجه غير واحد من الأئمة، وهو وصية الله من ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم محمد يعني كأنه وهو طبعا ما أنزله الله إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بما وصى الله تبارك وتعالى. قل تعالوا تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فينبغي للمسلم أن يكون على كل ما أو يكون كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فهو من وصية الله للمسلمين فيها من الأمور والمناهي أيضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. لا تقتلوا أولادكم، إما يكون كما كانوا يئدون أو هل كانوا يقتلون؟ نعم يقتلون، قد يكون يخنقون، قد يكون هذا موجود في الناس يذكرون، على كل حال الله المستعان. كذلك لا تقتلوا أولادكم في بعض الأحيان، أو قد ولد قد يكون غير معروف النسب يقتلونه، وهذا كله لا شك فيه أنه يدخل فيه في هذا الإثم. من إملاق أي من أجل فقر، وهذا جاء في آيات كثيرة، كأن العرب فيهم كان هذا من ما مكارم الأخلاق، كانت هذه من مساوئ الأخلاق، كانوا يقتلون أولادهم الله أعلم يعني بعد الولادة، وقال بعضهم لا إنما كانوا يعزلون عزلا، وهذا أيضا قتل لكن العزل الواد الخفي كما قيل فيه أو كما جاء في بعض الروايات. الحاصل على كل حال لا يجوز القتل بحال من الأحوال من إملاق، كذلك لا يجوز للإنسان أن يعمل تحديد النسل أو شيء، كل هذا يدخل فيه. نحن نرزقهم وإياكم كما قال فيه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في سورة يسرى، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم. وكذلك لا تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم إياهم، وفي رواية في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم. فإذن الرزق بيد الله، وكل واحد يأتي برزقه، لأن الملك يكتب قبل أن يتم خلقه، قبل أن يتم خلقه يكتب رزقه عجل إلى آخره. ثم قال حدثنا سفيان ابن وكيع، سفيان ابن وكيع ابن الجراح، لعلكم تعرفون أنه ضعيف، ابن وكيع ابن الجراح الإمام ضعيف، لأنه كان ابتلي بوراق كان يدخل أحاديث غيره في كتابه، كان يكتب له الأحاديث، يحفظ الحديث ويملي عليه، فكان يدخل فيه أحاديث الآخرين. هذه من المصائب التي ابتليت الأمة، من الذين كانوا يضعون الحديث وكانوا يدخلون أحاديث، ربما يدخلون زيادة فيها، كل هذا. فقال أخبرنا عبي وهو وكيع بن الجراح عن ابن أبي ليلى محمد، هو عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي ثقة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا كان قاضي، وكان في قضائه يعني كما قالوا أنه كان يثنى عليه في قضائه، إلا أنه كان سيء لحفظ في الحديث. أنا عطية وهو ابن سعد العوفي الضعيف أيضا، أنا أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، الآية إيشية؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب أو يأتي نعم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فعلى كل حال هذه الآية بهذا اللفظ هنا جاء في الرواية في الإسناد في ثلاث ضعفاء، سفيان وابن أبي ليلى عطية ابن سعد، إلا أن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح. ولذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه أنا أبي سعيد، لكن الرواية تأتي أيضا بالذي يعني أخرجه مسلم قد تؤيد هذا الحديث، ولذلك الحديث حسن لغيره. هذا الإسناد مع ضعف حفظ الرواة إذا وافقه حديث صحيح فيكون حسنا لغيره، وإلا أصل الإسناد ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. ثم قال حدثنا عبد بن حميد الثقة الإمام أنه قال حدثنا يعلى بن عبيد وهو الطنافسي ثقة عن فضيل ابن غزوان أيضا ثقة عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلع الشمس من مغربها أو من المغرب. هذه إذا كانت جاد فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كذلك لا تقبل التوبة أو الإيمان إذا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت. فعند الغرغرة والإنسان يكون كما قالوا أنه في التذكرة وغيره بالقرطبي أن الإنسان إذا كان في حالة النزع في آخر حياته يرى الدنيا والآخرة أمامه كله، فهنا لم يكن إيمان بالغيب ولذلك لا يكفي لا ينفع إيمانها في هذه الحالة. نعم. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأبو حازم وأبو حازم هو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة. ولماذا يعني الظاهر نبه هذا؟ لأن أبي حازم بهذه الكنية في هذه الطبقة من التابعين سلمة بن دينار وهو الراوي عن سهل بن سعد كثيرا، فلذلك بين. ولا يختلف الأمر، لو كان واحد أخطأ ويقول هو سلمة بن دينار خطأ علمي، لكن لا يؤثر في الحكم شيء، لأن ما دام كليهما ثقة فسواء كان هذا أو ذاك. لكن الشأن في تعيين من لم يروي عن أبي هريرة. سلمة بن دينار يقولون أنه لم يروي عن أبي هريرة، أبو حازم سلمان الأشجعي هو الذي روى، فيكون يسجل الخطأ على الراوي، يقول صدوق يخطئ مثلا. لكنه إذا دار الأمر بين ثقتين ولم يتعين لنا من هو فالحكم للحديث أنه صحيح سواء كان هذا أو كان ذاك. نعم. التي لم تكن آمنت من قبل، لكن إذا هناك مؤمنون يقولون والله صرنا أبصر من قبل وعرفنا أنك الدجال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آمنوا من قبل فيقتله الأباس، فهذا آمن من قبل. لكن الذي إذا خرج الدجال وبعد ذلك يؤمن بالله تبارك وتعالى فلا. الله المستعان. نعم. الله لا يدركنا بهذه الأيام. نعم. امتحان. قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. نعم. عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد من الثقات عن العارج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، ذكروا هذا أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وقوله الحق إذا هم عبدي. هذا ما يسمى بالحديث القدسي الذي نسب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قال الله تعالى، فهو ليس قرآنا ولكنه حديث قد رفع إلى القدس العالى. نعم. إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل وقوله الحق إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها. الله أكبر. هذا من رحمة الله. وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها. من عمل الآية جاية فإن تركها، وربما قال فإن لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. لكن هنا تفصيل قال العلماء إن تركها خوفا من الله تبارك، هم وربما يكون قد عزم ثم عزف عن إتيان بهذه السيئة فيكون يكتب له أجر إن شاء الله كبير. لكنه إذا منعه مانع وهو عازم فهنا كما قال الأئمة أنه العزم المسمم قد يأتي الإثم الكامل أو يكتب عليه الإثم الكامل. أما في مكة كما قالوا هذا من خصائص مكة، فإن هم فقط فيجب عليه أن يتوب، وإلا من ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب الأليم. هذا ذكره في خصائص مكة. كذلك قال ابن وهو الذي كان يقول عبد الله بن مسعود: ما ولو أن أحد ولو أن أحدا بعدن أبيا وهم أيام أن يقتل رجلا بمكة لأذاقه الله العذاب الأليم. فيكون يبدو أن هذا يكون إن شاء الله من المخصوص من العام عامة الأحيان، أنه لا تجب التوبة إذا هم وترك، لا تجب التوبة، لكن إذا هم ما يتعلق بمكة أو في سيئات بمكة فيجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبعض العلماء قالوا أن الهم بمعنى هنا العزم المسمم، فيكون على مجرى عام يكون يكتب عليه سيئة، ويستدلون بفعل أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة وكان قد عزم وكذا، فأهلكم الله تبارك وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه الحسنة بعشر أمثالها. نعم. ثم قال: أما في الإنفاق الذي قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهناك مثل آخر أيضا معناه أن الإنفاق في سبيل الله قد يكون أجره في الهم وكذلك في الإنفاق أكثر وأكثر، والله أعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة الأعراف قال: أحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي صاحب المسند أنه قال: أخبرنا سليمان بن حرب، وهو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الثقة، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، الإسناد رجاله ثقات أثبات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ولما تجلى ربه للجبل جاله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان، من هو سليمان ابن حرب يعني الذي يروي عن حماد، قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى، الظاهر هكذا طرف إبهامه، قال: فساخ الجبل وخر موسى صيقا. يعني ليس التجلي الكبير، تجلي خفيف نور الله عز وجل. نعم. فلما تجلى ربه نور الله خفيف، هكذا يعني كأنه وضح لنا أو فسر لنا يعني شيئا خفيفا، فجعل الجبل ذكا وخر موسى صيقا. نعم. فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يضر، حماد بن سلمة هو في ثابت، أثبت الناس في ثابت أيضا، فلا يضر انفراده لو انفرد، لكن الرواية جاءت عن عدة بهذا المعنى. نعم. انظروا أيضا جاءت من طريق آخر عن حماد قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي أنه قال: أخبرنا معاذ بن معاذ، من يكون هذا؟ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري، هناك في هذه الطبقة معاذ بن هشام. قال: أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا الثاني يقول حديث حسن، والأول قال حسن غريب صحيح. لا، فلما تجلى ربه للجبل هنا يعني السؤال جزاك الله خير، أنه حماد من أين أخذ هذا أنه تجلي خفيف؟ انظروا ماذا قال هنا، قال: فلما تجلى أي ظهر نور ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا مستويا بالأرض. قال حماد وهو ابن سلمة: هكذا. وأشار حماد لبيان قلة التجلي هكذا، يعني وضع طرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى. هذا التفسير من أين نأخذ، هل من أين أخذ حماد، هل هو مرفوع أم من قول أنس أم ماذا؟ وأمسك سليمان أي لبيان قوله هذا، يعني ثم بعد ذلك يعني سليمان كان جاء قال: وأمسك سليمان بطرف لبيان قوله هذا. وروى الحافظ ابن جرير من طريق حماد عن ليث أنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا، يعني كأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بأصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر. خنصر هنا جاء، هذا مو كذا، من المفصل الأعلى للخنصر هكذا، فساخ الجبل. قال الحافظ ابن كثير هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة أن ليث أن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال، الذي يظهر أنه إذا كان حماد أن ليث فيكون هذا ضعيفا، لأن ليث هو ابن أبي سليم ابن الزنيم وهو ضعيف، فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه، فمن أين يكون أخذ حماد هذا؟ لا يبعد أن يكون أخذ من كتب أهل الكتاب والله أعلم، فيكون ذكر لنا هذا أو اعتمد على هذه الرواية والله أعلم، لكنه على كل حال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدار التجلي، فلما تجلى ربه للجبل لم يذكر ما كم مقداره، قليلا أم كثيرا. نعم. ثم قال حدثنا الأنصاري، من هو اسمه؟ إسحاق بن موسى ابن شاهين الأنصاري، أنه قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى ابن يحيى بن دينار من الثقات، من ثقات تلاميذ مالك رضي الله عنه ورحمه، قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد ابن أبي يونيس وهو الجزري ثقة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب، قال عن زيد بن الخطاب هذا ثقة، عن مسلم بن يسار الجهني هذا لم يوثق، وقالوا أنه وثقه ابن حبان، فقال ابن حجر مقبول إذا توبع، فننظر هل تابعه أحد. أن عمر بن الخطاب، مسلم بن يسار يقول أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، أن ليس فيه دليل على أنه سمع، ولذلك قال العلماء أن مسلم بن يسار أنه لم يلقى عمر بن الخطاب، فيكون فاقدا شرط الاتصال منقطع، وهو يكون ضعيفا. وجاء دليل يذكر الترمذي أنه لم يكن سمع هو بنفسه عن عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسي على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة. لو صح هذا الحديث ويأتي الكلام عليه كان ينبغي تأويله أن الله تبارك وتعالى قد علم ما يعمل العبد قبل أن يخلق، قبل أن يخلق، ولذلك أخبر بأن هؤلاء يذهبون تأتيهم الرسل ويأتيهم الكتب وكذا، ما ذلك يعملون عمل النار أو آخرون يعملون عمل الجنة، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمله، إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. أولا من حيث الإسناد ذكر الترمذي قال هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. إذا كان الترمذي يقول هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، كيف يتأتى أن يقال إنه حسن؟ بعض أجزائه لا شك فيه أنه جاء في الأحاديث الصحيحة وفي البخاري، لكنه بهذا السياق لم يأتي إلا في هذا الحديث. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. هذا الحديث مر بنا في مختصر في سنن أبي داود، وهو في سنن أبي داود نعيم ابن ربيعة رجل مجهول. مسلم بن يسار قال حدثني، أو قال نعيم بن ربيعة كنت عند عمر، هكذا جاء، يعني بدلا أن يكون مسلم بن يسار أن عمر، كنت عند عمر. فهذا النعيم بن ربيعة هذا مجهول أيضا، فلذلك الحديث من كل وجه يكون ضعيف الإسناد، إلا أن مسح الظهر في الحقيقة جاء فيه حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني مسح الله ظهره فأخرج ذريته وأخذ منهم الأحد ألست بربكم، قالوا بلى. هذا مما هو يسمونه عالم الذر، عالم الذر. فجاءت رواية أخرجه غير واحد من الأئمة الحاكم وغيرهم، كذلك في كتاب السنة أبو عاصم النبيل في كتاب السنة قال عن ابن عباس مرفوعا لما نزلت آية الذين قال لما نزلت آية نعم لما نزلت الآية هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أول من جحد آدم إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما أخرج منه ذراريا إلى يوم القيامة. فاللفظ إذن إيش هي؟ قال إن هؤلاء من أهل الجنة وإن هؤلاء من أهل النار، كذلك عن أبي هريرة أيضا. فالحديث الصحيح في هذا الباب أن الله أنه مسح فأخرج الذراري، لكن ليس فيه بالتفصيل بهذا أن ثم مسح هكذا. على كل حال فيكون الحديث والله أعلم يبقى ضعيفا بهذا الاستماع بهذا التفصيل. أما إذا خلق الله للنار على عبد يستعمله، هذا أيضا جاء في خلق أفعال العباد، ذكر البخاري رحمه الله أحاديث صحيحة في هذا الباب، كذلك في صحيح البخاري اعملوا كل ميسر له لما خلق له. إيش قبلها تذكرون؟ أنه قال ما من إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيسبق فيعمل بعمل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار إلى آخره. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال سددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له. فيكون معناه أن هناك لا شك في أن ناسا قد كتب لهم من علم الله في علم الله تعالى أنهم مهما جاءت عندهم مهما عملوا أعمالا صالحة قد ارتدون أو قد يعملون أعمالا إلى آخره. لكن بهذا السياق أنه أخرج ثم قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار، قد يكون هذا فيه حجة للجبرية أن الإنسان مجبور، والحديث ضعيف من كل الطرق. نعم أيضا جاءت روى ابن حبان، أنا نقلت هنا لأن المسائل هذه صعبة شوية. روى ابن حبان قال أخبرني علي بن الحسين ابن سليمان المعدل وهو ثقة بالفسطاط، قال حدثنا الحارث بن مسكين، تعرفون وهو ثقة شيخه مسلم الشيخ النسائي، قال حدثنا ابن وهب نعم قال أخبرني معاوية بن صالح وابن حدير عن راشد بن سعد المقري ثقة، قال حدثني عبد الرحمن بن قتادة وهو الصحابي السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله إيش كتبت أنا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ثم وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، على مواقع القدر، يعني أن الله يقدر له العمل فمعناه من أهل الجنة. فقريبا من هذه الرواية جاءت هذه الرواية على كل حال، وهذا بهذا التفصيل. فالمعنى صحيح. أخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق الليث عن معاوية بن صالح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والذي يظهر أن قريبا من هذا المعنى صحيح، لكن بهذا السياق هو الذي يعني فيه ضعف. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.